الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ونحن ان شاء الله بنحاول اليوم ننتهي من هذا الحديث، وهذا اخر حديث، هذا الحديث قبل الحديث الاخير في الباب، باب الشروط في البيع. في حديث عائشة ده اللي هو أخذ منه مجلسين، وحديث جابر معنا الآن ده أظن ثاني ثالث مجلس. بقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وده إن شاء الله يعني نحاول ننتهي منه إن شاء الله بمجلس القادم، وده سبق الكلام فيه في الحديث رقم 2 من باب البيوع منع عنه في مسألة. لكن طبعا المسألة المهمة التي نتكلم عليها إن شاء الله المجلس القادم، وهي لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. دي مسألة جدا مهمة، هنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في المجلس القادم. لكن اليوم نحاول أن ننتهي من هذا المجلس بعدما انتهينا من المسألة الحديثية في هذا الحديث، وهو صبر طرق الحديث. فبال لنا أن الحديث لا حديث مضطرب ولا شيء، إنما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اعتمد ما عليه البخاري ومن أهل الحديث من الترجيح فهذا أقعد، وبالرجوع إلى التحقيق فهذا أسعد. ورحمه الله تعالى قال: فليعتمد ذلك فهذا هو غاية التحقيق. تمام. فبدون علم الحديث لن تستطيع أن تقضي في مثل هذه المسائل المهمة. ورأس المسألة، رأس المسائل الفقهية في هذا الحديث، وهي المسألة الرئيسة فيه، وهي: هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ أولا لا بد، دي يعتبر فيصل الشيء بالتفصيل، لا بد من التفريق بين اشتراط الانتفاع المطلق المبهم. تمام. اشتريت سيارة او اشتريت بهيمة اي شيء، وانقضى مجلس العقد، قلت هذه لك انا المشتري وانت البائع، فاشترط البائع على المشتري ان ينتفع بالايه؟ بالسيارة انتفاعا مطلقا. هل هذا يجوز؟ هذه مسألة. تمام. ام انه يجوز له، او هل يجوز له ان يشترط اشتراطا مؤقتا مستثنى من اصل البيع في مجلس العقد، اشتراطا مؤقتا لحاجة او لمنفعة يراها البائع في المشتري، أو أن المشتري هو في حاجة إليها لذا اشترط على البائع. لكن قلنا إيه؟ حاجة مؤقتة، كما هو الشأن في حديث جابر بعدما باع الجمع النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط عليه حملانه إلى الإيه؟ إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة، ودي خدنا مسألة من حيث العموم، تعجيل تسليم البيع إلى المبيع إلى 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 المشتري، وتم دفع القبض إذا لم يكن النقد موجودا في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد، على ما بوابه البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذا لابد من التفريق بين اشتراط الانتفاع المطلق المبهم والانتفاع المحدد المعلوم. بالجزئية دي نقدر نفض النزاع بين جمهور العلماء، أو بين الفريقين، أو الفرق الثلاثة التي، أو بين الأقوال الثلاثة التي قالت في هذه المسألة. وبهذا نجمع شمل الاختلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لسيما وأن الكل قد اعتمد على دليل قال بموجبه. هذا أولا. يبقى احنا نفرق بين ايه؟ بين مسألتين. مسألة التفريق بين الشروط لانتفاع المطلق المبهم، وبين الانتفاع المحدد المعلوم وقته. دي حاجة ودي حاجة عشان نفهم المراد بين كلام القول الأول والقول الثاني. المسألة هذه هل يجوز للبائع أن يشترط الانتفاع بالمبيع؟ المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قول أبي حنيفة وصاحبيه اللي هم من؟ ماشي دول من أعلامهم. قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وغيرهم من الأئمة رحمه الله تعالى من تبعهم أن شرط الاستثناء شرط أن شرط استثناء منفعة في المبيع شرط باطل. خدوه على إيه؟ على العموم ده شرط باطل مفيش فيه استثناءات، وبطلانه مبطل للعقد، وبطلانه مبطل للعقد لأنه ينافي مقتضى العقد. ايه حجتهم؟ يبقى هنا القول أبي حنيفة والشافعي ومن تبعهم ومن تبعهما ان استثناء منفعة في المبيع ده شرط باطل ايا كان. المفروض في مجلس العقد تم البيع سلم واستلم، ده الكتاب اشتريت الكتاب ب10 جنيه يقول لك طب بس انا هقرأ في الكتاب منذ اسبوع يجوز او لا يجوز؟ دي المسألة، دي الايه المسألة. على القول الاول هذا شرط باطل والعقد باطل. ايه تمشي كده؟ شرط باطل مبطل للعقد، تمام كده؟ ايه الحجة؟ الحجة واحد، حديث عائشة في قصة بريرة اللي احنا قضينا فيه في مجلسين سابقين، ومسألة اشتراط الايه؟ اشتراط الولاء، وده سبق في باب الشروط في البيع وانظره ان شئت. لكن الاخوة اللي معنا هنا لما اشترط الولاء كان اشتراط الولاء اشراك دائم ولا اشتراط مؤقت؟ صح؟ دائم. ولذا نحكم معكم بالايه؟ بالبطلان. ركز بقى معايا، يبقى احتاجوا بقصة مين؟ قصة بريرة. والاشتراط كان اشتراط دائم ولا لا؟ يبقى في هذه الحالة احنا معاكم بده اشتراط ايه؟ باطل، تمام؟ طيب اثنين، حديث جابر في وفيه النهي عن الثنية. ايه الثنية؟ الاستثناء، تمام؟ وده جاء الكلام فيه طبعا ظاهره اشتراط، اشتراط مطلق برضه صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، الثنية اللي هو الايه؟ الاستثناء في المبيع، صحيح؟ ثلاثة، حديث عبد بن عمرو وفيه النهي عن بيع وشرط وسبق الكلام فيه، تمام؟ وفي بعضه النهي عن بيع وشرطين، وده ما أخذ أحمد في هذه الرواية. أربعة، شوف يبقى استدلوا بحديث بأحاديث ظاهرها الايه؟ ظاهرها العموم، تمام؟ باستثناء حديث عبد الله بن عمرو على ما فيه من كلام، لكن قول هنمشيه، تمام؟ يبقى استثناء مطلق الاستثناء اللي هو عفوا نهى عن بيع وايه؟ بيع وشرط. في هذه الحالة لما نرجح إن شاء الله على ما يأتي يبقى أنا عندي مطلق وعندي إيه؟ وعندي مخصص مقيد وعندي عام وعندي، يبقى لازم أطبقها في هذه الحالة. يبقى أول قول حديث بريرة وده عام أو مطلق معنى أصح، حديث النهي عن السنة وده إيه؟ حديث عبد الله بن عمرو وده يخضع لما يأتي بعده. استدلوا كذلك من وجهة من جملة الاستدلالات حديث جابر الذي معنا في الباب. قالوا في هذا الحديث شو بقى وجه الإعلال، وطبعا هذا لا يقبل على ما سبق ذكره. قالوا اختلف الرواة في ألفاظه، طبعا على ما سبق واضح ان كل ايه روى بالايه؟ بالمعنى، روى بالمعنى. قلنا اقية هي والاربعين درهم وهو والعشرين درهم هو، وجهنا بالايه؟ بالروايات بين هذه الروايات، وفي رواية العشاد دورات رواية منكرة خرجنا بهذا التحقيق باقت الرواية واحدة أولها الداودي وقد عياض وغيرهما تأويلا مقبولا، وبالتالي ما فيش في اختلاف الألفاظ ولا شيء، تمام؟ فقالوا أن الألفاظ اختلفت في الحديث مضطرب. وأنا ذكرت لكم كلاما رائعا متينا في أصول الفقه من الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام له، وذكره ابن حجر واعتمده موثقا له، فهو كلام جيد ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى الأصل كلام للقاضي ابن خلي العيد في الإحكام، واعتمد الحافظ ابن حجر في الدعوة في الفتح وموثقا له. قالوا إن اختلفت الرواة في الألفاظ ده مما يمنع الاحتجاج به، ما دام إن حصل فيه اختلاف في الألفاظ ومش قادر أرجح دي من دي، يبقى إيه؟ يبقى ده من أحد الأسباب المانعة للاحتجاج بالنص. من الحديث فين؟ في الصحيحين وغير الصحيحين، تمام؟ فإن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط، صح؟ وأنا دونت لك مجمل الكلام فيه، جاءت من رواية الشعبية وغيره استثنيت حملانه. مين اللي قال؟ جابر، تمام؟ وهذه الرواية صريحة، قالوا إن البعض قال في بالاستثناء بالاشتراط والبعض لم يذكر في الاشتراط. تمام، عندنا قاعدة بتقول إن الذي أتى بزيادة علم مقبول في هذه الحالة، زيادة إيه؟ فمن حافظ حج على هنا تطبق في هذه الحالة، لا سيما وإنه كما قال البخاري وغيره لم يذكر روى واحد من الرواة حديث جابر بتمامه، كل واحد جاب منه إيه؟ جاب منه مقطع. ولذلك لما جمعنا كل الأحاديث ده في الصورة النهائية لقصة بيع الجمل بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن بعض الألفاظ صريح في الاشتراط والبعض الآخر لا يذكرها، والبعض ذكر ما يدل عليها بالمعنى، تمام؟ وبعضها ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة، بطريق الإيه؟ الهبة، اللي هي لفظ الداء الثوري اللي فيها ناحية علالية مهمة، لما قال أعرتك ظهره، وبينا العلة وجه العلة هناك. قالوا أيضا إنه حديث جابر دي واقعة عين يطرقها الاحتمال، وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة. ايه رأيكم في الكلام دوت؟ دي فيها بيان وفيها تفصيل. قصة عائشة فيها واحد واحد بتساوي اثنين، هنبيع ونشتري بس بشرط، اهل البريرة قالوا احنا عاوزين لها الولاء كلنا. لذلك هنا هذا الشرط ينقض مقتضى العقد، يبقى اصبح هنا معاكم ان ده ايه؟ العقد باطل. ولذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط، وقال تم البيع وهذا عقد فاسد لنا اعتبره، صحيح ولا لا؟ هذه تمام. فاصبح لا مأخذ هنا لقول ابي حنيفه والشافعي من احتجاج بهذا الشيء الا في حديث بيع وشرط، وهذا يقضي عليه في هذا الحديث من حيث المطلق والايه والمقيد. ده القول الاول. القول الثاني قول الاوزاعي وعبد الله ابن شبرمه الضبي، وده إمام فقيه ثقة يمكن مش مشهور تسمعه كتير، تمام؟ الإمام مالك، أحمد بن حنبل في الروايات المشهورة عنه، إسحاق بن راهويه، أبو ثور، الإمام البخاري صحيح كما سبق، وابن المنذر وغيرهم، تمام؟ هؤلاء قالوا إذا كان شرط الاستثناء، إذا كان شرط استثناء المنفعة معلوما، معلوما يعني محددا يعني مؤقتا، فيصح والعقد صحيح. معايا كده؟ كده احنا ماشيين كويس، تمام؟ طيب ايه الحجه؟ حجتهم حديث الباب، حديث جابر في الصحيحين ومتفق عليه، حيث استثنى جابر حملانه الى المدينه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والروايات التي عورض بها هذا الحديث من الروايات سبق إعلالها، وهي الرواية جاءت من طرق ضعيفة وروايات جاءت من طريق ثقة خالف من هو أوثق منه وانفرد عمن في الباب. القول الثالث قول ابن أبي ليلى، ولما بنقول ابن أبي ليلى عن أنه هو المشهور محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، لأنه هو المشهور بالفقه، هو إمام فقيه طبعا، ده أنزل من أبوه اللي هو عبد الرحمن، ده ابن ريع عن الصحابة، تمام؟ أما محمد عبد الرحمن ابن أبي ليلى فهذا طبعا فقيه، ده إيه؟ فقيه لكن ضعيف في الحديث. طبعا لما بتقول هذا إمام فقيه، تمام؟ وله شأنه، لكن سأل حفظ، صح؟ فلما بتقول ابو حنيفه رحمه الله تعالى امام في الفقه العين وعلى الراس لكن الضعيف ضعيف الدنيا بتقوم ولا بتقع. فما انت تحدث على كده اما نقلت القران الكريم نقلت القران الكريم وطعن فيه اراذل من المدسين في دين الاسلام من الشيعه وغيرهم يبقى نرمي القران ده صح. لذا تجد هنا قاعده في العلل ودينا تنبيه على الاخوه بقى في العلل باب من ضعف في علم دون علم دي نقطه جدا مهمه تمام. فيعني ايه ما فيش على الاهواء يعني لما تبقى انت ماشي منصف في نطاق علم شرعي بتكون كويس الوف بتحب على قدر ما في ولا تحب على قدر ما في تمام. لكن كلمه الحق كلمه الحق من مصدرها الشرعي من مصدرها الشرعي السليم لا تجد صدى ابدا في صدور اهل الاهواء لانها عارضت شيئا على غير اصل صحيح لكن لا يقبلها ودي من علامات اتباع الهوى تمام. لكن علامات اتباع السنه عندما يقال لك قال الله قال رسول الله بفهم التلبيه الاخيار العين والطاء السمع والطاء والعين والراس خلاص فلا يقال قال الله قال رسول الله الاصحاب السلف الصالح سمى هذا فتقول فلان وفلان. ابن القيم وصف وصفا مليحا بقول هذه سفاهه قال من السفاهه ان يقال لك قال 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 فتقول قال فلان وقال فلان. فاذا التحقيق العلمي يجعل طالب العلم هذا يحب هذا ويحب هذا ويأخذ مساله بطريق مرضي. قول ابن ابي ليلى اللي هو محمد اللي هو محمد يبقى احطها عشان ايه ما ترتبش في الاثنين محمد ابن ابي ليلى واحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في روايه مرجوحه على المحررين في المذهب الحنبلي يبقى روايه ايه المشهوره والمعتمده في المذهب روايته الاولى واشهب المالكي ده من المالكيه ويستدل لهم بحديث ابن عمرو في النهي عن بيع وشرط وظاهر حديث برير ده يستدل لهم بالايه بهذا. التحقيق في المساله اي الاقوال ارجح ونختارها ان القول الاول والثاني متفقان على بطلان اشتراط الانتفاع المطلق المبهم صح. الكل متفق على ايه يبقى اشتراط الانتفاع المطلق بالمبيع ده باطل ومبطل لمقتضى العقل خلاص. الكل متفق على هذه المساله صحيح. وجه المفارقة بين القول هذا والثاني هي هذه المسألة. ومنشأ الخلاف في تعميم النصوص وتخصيصها وإطلاقها وتقييدها والجمع بينها هو الغاية المطلوبة في تقريب وجهات النظر في محل الاستدلال. ودي طبعا الأصل احنا ماشيين عليه خلاص. احنا نظرنا من الحالة الحديثية جمعنا الأخبار من طرق متعددة وجمعنا بين الاخبار طلع الحديث ايه ما شاء الله لا في اختلاف ولا في كذا وبالتالي وجهنا بين الاقوال بكل رضا. لا يقول لك بقى ده حديث مضطرب ده حديث ضعيف ده يرد ده ايش الكلام ده كله يبدا التهجم على الصحيحين بما لا يليق. وانا ذكرت لك في النهايه جمله من الفوائد المهمه لطلاب العلم ونبهت عليه ايضا من ثنايا كلام الائمه رحمه الله تعالى ايضا انبه بها يوما تلو الاخر. فأدلة القول الأول تحمل على بطلان شرط الانتفاع المطلق المبهم تمام. يبقى قول أبي حنيف ومن معه والشافعي ومن معه ومن معهم في القول الأول يحمل على إيه على الانتفاع شرط الانتفاع المطلق في المبيع تمام. والقول الثاني كما في حديث طبعا قصة عائشة في حديث عائشة قصة بريرة هنا ابن عبد البر ذكر لطيفة أردت أيضا ذكرها في الاستذكار في جزء 23-201 قال رحمه الله تعالى يؤخذ منه اللي هو حديث برير يؤخذ منه أن الشرط الفاسد في البيع لا يفسد البيع ولكنه يسقطه من أصله تمام. ويبطل الشرط ويبطل الشرط ويصح ويصح البيع. يبقى هنا جمع بين اشتراط مطلق واشتراط ايه واشتراط مقيد تمام. امتى دي وامتى دي حديث جابر في النهي عن السنية، طبعا ان السنية اسم للايه؟ للاستثناء، والمراد انه لا يجوز بمستثنية المجهول، لا يجوز بايه؟ بمستثنية المجهول. يعني انا بنتفع بيه، ايه بنتفع بيه؟ يقول لك مش هقول لك بقى لحد ما انا اقول لك ده اسمه الاستثناء ايه؟ المجهول. لا ده انت حدده ليه؟ البيعة بعتي انا وانا قبضتك فلوسك، تمام؟ فما تقولش لا لما انا ازهق منه او لما انا بقول لك، تمام؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الاستثناء المجهول، لانه يؤدي الى النزاع والخصام والشقاق الى اخره. وفي سياقه استقبل الاحاديث سبق هذا الحديث الا ان يعلم، يبقى نهى عن بيع الثنيا الا ان يعلم، يبقى اصبح فينا ايه؟ في نهي وفي استثناء من النهي، تمام كده عندي؟ يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا، بيع الاستثناء المجهول الا ان يعلم، بيع الاستثناء الا ان يعلم. اذا كان الاستثناء معلوما محددا فلا حرج. يبقى الحديث هنا طبق حديث جابر ولا لا؟ طبق حديث جابر. اذا لا وجه فيه في هذه الحاله بهذه اللفظه. ولذا بوب له بعض الائمه رحمه الله تعالى النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم. يبقى هنا اخذوا من هذا الحديث باب له بابا، باب النهي عن بيع الثنيا حتى، يبقى هنا الثنيا اللي هو ايه؟ الاستثناء، لا منهي عنه الا ان يكون معلوما او محددا، عندئذ يجوز ولا حرج في هذه الجزئيه، ما دام محددا مؤقتا لمصلحه او لحاجه فلا حرج، تمام؟ واما حديث ابن عمرو فمقيد بهذا الحديث اللي هو حديث جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر، صح؟ طيب حديث جابر في اللي هو نهى عن بيع الثنية حتى تعلم، ده قيد ولا مش قيد؟ قيد. قصة بيع الجمل بين جابر والنبي رضي الله عنه وارضاه بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد. يبقى حديث ابن عمرو حديث مطلق، قيده ايه؟ قيده حديث جابر. وفيه الالفاظ الاتية الدالة على الاشتراط، كما في رواية الشعبي قال جابر فاستثنيت حملانه الى اهلي، دي لها دلالة مهمة، الى اهلي في حمى احمال راح بقى الاهلي الى المدينة، الى اهلي في المدينة حاجة. طب اذا انا بعته في غزوة تبوك او في طبعا ابن حجر باع في غزوة تبوك، لا غزوة ذات رقاع في مسير السفر، ايه اللي يوديني الاهلي؟ تمام؟ يبقى دي حاجة ولا لا؟ يبقى اثناء حاجة، اذا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية فبعته اياه على ان، القيد هو اشرطه، تمام؟ على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة. السياقات، او تذكروا السياقات، اول ما ذهب جابر المدينة عمل ايه؟ على طول فورا ذهب الجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع له مال واعطاه ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا منه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا شوف القيد، حتى ابلغ، حاجه ولا مش حاجه؟ مضطر اليه. هنا من باب المعروف استثنى قبل الاستثناء ما في حرج، والله في عون العبد ما كان العبد. يبقى هنا اشترط شرطا لحاجه او لا لحاجه، اجازه النبي صلى الله عليه وسلم بدلاله اول ما ذهب المدينه رد الجمل الى صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه ابي الزبير قال قلت على ان لي ظهره الى المدينه، قال ولك ظهره الى المدينه. اصبح ده رد على الايه؟ على ما لا يجوز الشراط. يبقى هنا واضحه جدا هذه اللفظه، انه جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الاشراط. قال انا موافق ولك ظهره الى المدينه. وفي رواية ابي هريره ما يدل على ذلك، قال فجعل لي ظهره حتى اقدم المدينه. فهذا يحمل على ما بعد موافقته على الاستثناء المعلوم الى المدينه، صح؟ وهذه الروايات تدل على الاستثناء المعلوم المحدد، كل ده يدل على ايه؟ على الاستثناء المحدد. ثم نرى فيه الحاجه والمصلحه، فإن اعترض بطريق في رواية أبي نضرة لازم أرجعك بقى للإيه؟ للكلام الحديثي. أتبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة؟ مش ودي سبقت في طريق أبي نضرة عن جابر صح؟ هذه الرواية معنى كده تم البيع فين؟ صح؟ والسياقات كلها تمت فين؟ في السفر في الغزوة من الغزوات. يبقى في ظهر تناقض أو لا؟ يبقى حاجة من اثنين، إما أن تعل هذه الرواية وإما أن يجمع بينها وبين الإيه؟ وبين الروايات الأخرى لنرى. فإن اعترض بطريق في رواية أبي نضرة عن جابر قال أتبيعني ناضحك هذا، النضح هو الجمل يعني، إذا قدمنا المدينة، أجيب بأنها مشكلة ومخالفة لكل روايات الباب. ده الأصل فيه إنها جاءت إيه؟ مخالفة. إلا أن يتعين تأويلها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. يتعين ايه؟ ولا ترد صح؟ التأويل جميل جدا ومستساغ في هذه الحالة. قال إلا أن يتعين تأويلها فيكون المعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة. شفت بقى الكلام؟ يبقى البيعة تم فين؟ على أن الوفاء يكون فين؟ وده اللي حصل بقية الروايات. يبقى ما فيش إشكال، واضح كده؟ يبقى هنا أتبيعني ده لابد من التأويل هنا في هذه الحال، تأويلا مستساغا يجمع بين الايه؟ بين كل الروايات. وقلنا يا إخواني كما يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يأتي أنه إذا أمكن الجمع فالمصير إليه، تعين المصير إليه. فإن تعذر الجمع وهذا صحيح وهذا صحيح يصعب رده بالتوقف، لكن ينظر هذا، لكن ايه؟ ينظر هذا. وانا بطبع دلوقتي بنقولها واحنا ايه؟ واحنا شجعان. فالكلام النظري يا جماعه البذور الاصول بس من غير فقه مقارن بيقعد في المطبات دي، لكن عمليا من خلال 10 سنوات كم مره قبلنا مفيش جمع بين الروايات المضاربه او ظاهرها التعارض؟ كم مره؟ ما حصلش صح؟ فالحمد لله رب العالمين بان حفظ هذا الدين بائمه اعلام جمع بين الروايه والدرايه. إلا أن يتعين تأويلها فيكون المعنى أتبيعني بدينار أو بنحوه أوفيكه إذا قدمنا المدينة. يبقى البيع تم في السفر في الغزوة من الغزوات، ثم الوفاء تم فين؟ تم في المدينة. وبهذا نفهم أن الذي ينافي مقصود العقد، ركز بقى معي، وبهذا نفهم أن الذي ينافي مقصود العقد هو إذا ما اشترط شرطا مانعا من انتفاع المشتري مطلقا. نقول ثاني، يبقى إذا ما اشترط شرطا مانعا من الانتفاع، مانعا من انتفاع المشتري انتفاعا ايه؟ مطلقا. إذا اشترط الشرطا مطلقا مبهما لا يحل ولا يجوز، هو شرط باطل مبطل للعقد خلاص. يبقى الكل متفق على ايه؟ على هذا، تمام. الا الاختلاف طبعا كما انه طبعا يقول لا هذا ولا هذا، وطبعا انه محجوب بهذا الكلام مع بينتصر هنا لمذهب الشافعي، وهو حتى موقع له من الروايات، لكن هذا هو محجوب بهذه الروايات. اما اذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم فلا بأس به. ولذا نرى البخاري رحمه الله تعالى قال في تبويبه له: باب اشتراط البائع، ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. شوف ازاي الحافظ رحمه الله تعالى، دخلت هذا بكلام الحافظ بالنص، قال هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده. دي ناخد منها فايدة انه الكلام اللي اما على ادله ولا مش ادله، وقد يصح وقد لا يصح. فان صح فله الاجرين، وان اخطا او لن يصح اعتمادا على الاجابه له ايه؟ له الاجر. يبقى في هذه الحاله لا يجوز للمعاصر ان يقلد اماما اعتمد على نص ضعيف فقال به، صح؟ لا يجوز لمعاصر أن يقلد إماما. أقول المعاصر أعني المعاصر هم إيه اللي هم يعني قالوا إحنا أهل العلم وإحنا مشايخ وكلام ده كله، لا، إن في قول لفلان وقول لفلان لا، لابد أن يعتمد على إيه، يقول إيه قول فلان لازم أتبع فلان. شيخ بيتكلم لا يجوز أن يكون مقلدا، تمام، هذا غالبا، لكن قد يضطر إلى التقليد أحيانا إذا ضاق عليه الوقت، وقع فيه كذا ولم يسعفه مثلا التحليل مسألة بكن بضوابطها، وإلا فالتقليد مذموم عند السالفين والخالفين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تمام، ولم يعد من العلماء. كان ابن القيم وغيره وشكون لي كلام في قتل الولي، ها ها، ف الله المستعان. عشان كانوا الاخوان ايه تعلموا وذاتوا ولا تتعجلوا، والعلم بيجيش من يوم ولا اثنين، عاوز تبقى شيخ كده في شهر وكان ده ما فيش الكلام، لازم يبقى فيه كده تخلع كده وتتعلم بالراحه وبهدوء، تبقى انت انسان هادي تاخذ عمن تاخذ برفق وبحنان وترد كما شئت حسب ما يقتضي التحقيق العلمي. يا ابن حجر رحمه الله تعالى قال هكذا جزم بهذا الحكم، اي البخاري رحمه الله تعالى، لصحه دليلي عنده، وهو مما اختلف فيه، اللي هي ايه مساله الاستثناء، اختلف في استثناء الانتفاع بالمبيع، اختلف فيه كما ذكرت لك الان، قول اول وقول ثاني والقول الثالث ان وافق يعني على التفصيل السابق يبقى كان بها والا فلا. قال وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه، يعني المساله دي وما يشبهها، كاشتراط سكن الدار وخدمه العبد، تمام، خدمه العبد. طب ما فيش عبد، ادم الحب يقولك عادي، انظر ادم الاحكام، جماعه العلمانيين بقى اللي بتحب يطعنوا مع الشباب اللي هو اللي ماشي مع نفسه، يقولك طب ادي يقولك ادم الاحكام اللي بال عليها الزمان، يقولك العبد وشغل نفسنا باحكام العبد والعبيد وشي، ها، من حرر الناس من العبوديه؟ ها، الاسلام، الله عز وجل، صح. وقد يعاقب الله عز وجل الكون ثانيه ويرجع الايه من الاحكام موجوده ولا لا، تمام، هذه. لكن هنقول سكن الدار، اشتريت دار من واحد وقلت له انا اتفقنا وكل عقد فلوس وخلاص، قال بس بشرط تقعد فيه، بشرط ابني ياخد شقه تقعد فيه، ايه الحكم؟ ها، نرجع بقى الاقوال ايه بقى، ان كان شرطا مطلقا مبهما غير معلوم متفق على بطلان، شرط باطل مبطل للعقد، وإن كان معلوما لوقت محدد حسب الحاجة أو الظروف أو الأحوال فيجوز بقدره، فيجوز بإيه؟ بقدره، إذ الضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر. هنا بقى مراعاة المصالح والمفاسد والجمع بين الأحوال. وكذا بوب في المكتبة النسائي البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، دور لحديث جابر هذا، البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والايه والشرط، بوب في قبله في حديث بريرة قال البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل العقد. شوف الكلام ازاي، بموجب ايه؟ نفع النبي صلى الله عليه وسلم، صح، لا تلتفت الى الشرط هذا، هذا شرط باطل، تمام، لكن البيع ايه؟ البيع صحيح، والعقد بالاشتراط المطلوب باطل، لكن البيع تم صحيح، حتى لان الشرط شرط باطل لا يؤثر في مقتضى العقد، لا يؤثر في ايه، في لما كان شرطا مفتوحا مبهما هذا لا، هذا خطا يناقض مقتضى الايه العبد ومقتضى الملكيه، لان مقتضى العبد يعني مقتضى الايه ملكيه، انت ما خدتنيش مالك كده، انت خدت حقوقك وما ادتنيش ايه حقي، تمام، هذا هو الكلام. يبقى هنا ايضا يؤكد على ترجيح القول الثاني. وقد راينا مالكا رحم الله تعالى رحمة وسعة فيما سبق أن تسمح في الزمن اليسير، لو أنكم تذكرون البيعان بالخيار ما لم يفترق إلا خيار شرط، قال والخيار ثلاثة أيام خبرية مسلم حيث رقم 2 في بيع من عنه صفحة 38 تذكروا ما في ها مذكرين. طيب لما الإمام مالك، ولما قلنا هنا بقى نستفيد من كلام الإمام مالك في الأمور المعاصرة الآن، اشتريت مثلا مكان مثلا في سوق في طنطا صح، وهتيجي مثلا في الشرقية، على ما تيجي تيجي آخر 4 يوم من الثلاثة، وانت اشتريت كم يوم؟ راح منهم يوم في الطريق، ما تفتش بأثري في تحقيق المبيع تمام. فالإمام مالك رحمه الله تسمى حسب الايه؟ حسب العرف في هذه الحالة ما لم يكن مخلا، وهذا يعني التسمح في العوارض، وهذا يعني التسمح في العوارض لأجل معلوم. وقد ذكرنا ذلك في مطلع الكلام في كتاب البيوع عن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا خير شر، وهذا الاستثناء مقيد بحديث المصرى بثلاثة أيام، وقد يستدعى وقد يستدعي الأمر أكثر من ذلك، حزم الزمان والمكان ونوع المبيع ونوع إيه؟ ونوع المبيع. ولذا رأينا نظرة الإمام مالك رحمه الله تعالى مراعاة ذلك لما فيه من جلب المصالح ودرء المفاسد. الإمام مالك أعمل إيه هنا؟ أعمل المصلحة والمفسدة وأعمل الزمان والمكان أو لا؟ هنا بقى اجتهاد سائر، لكن أضرب النصوص وجود في النصوص وقول مش ماشي مع فقه الواقع، طبعا ده هنا ده الفقه بقى، كيف أستخدم هذا العلم وأتبع الإمام السالف في فهم النصوص وفي توجيه النص في هذه الحالة. وما خرج عن النص له رواية صحيح بواقع حال موجود وقتئذ تمام، خرج عنه بموجب حال آخر في يومنا الحاضر صح، يبقى زمان ومكان ومصلحة والحال أعملها أو لا، بس ما سباش على كده مطلقة، قال لا قال لا، إن برضو ما يكونش لأمر الإيه وقت يسير ضبطه برضو إيه العرف، ما بقاش وقت يسير يبقى شهر، لا يعني زاد يوم يومين ما في مشكلة، اعمل حساب الطريق وحساب الزمان والمكان يومين ثلاثة ما في مشكلة، لكن يبقى شهر لا. طبعا هذا ما يقوله الإمام مالك رحمه الله. وهنا مثال لتخريج الفروع على الأصول، ها الفرع المعاصر، المسألة المستجدة التي نشأت صح أخرجها على إيه؟ على الأصول. هذه بقى يبقى المسألة المستجدة بخرجها على إيه؟ على الأصول من وجوه مضبوطة، وأيضا إعمال المعقول في المنقول، فهم السادة فمن تبعهم فقد فاز وساد. قلت أعمل المعقول في المنقول ولم يتحكموا بالمعقول في المنقول، فرق بين الاثنين، ونبهت على ذلك أكثر من مرة. وأما القول الثالث ابن أبي ليلى وأشهب وغيرهما فإن كان على ظاهره من غير تفصيل المذكور فهو أيضا بعيد، أما إن كان على التفصيل المذكور فهو مقبول. خلاصة القول في هذه المسألة أن القول الثاني هو القول المختار والراجح لما حرته والله الموفق. ده خلاصة المسألة في هذا الحديث. هنا في صفحة 28 ذكرت فوائد مهمة جدا ونبي بها طالب العلم. المسألة الأولى، الأخبار التي ذكرتها فيها رد لقول ابن التين ومن تبعه، إن قوله في الحديث لا، لفظة لا، قال ليس بمحفوظ انت هذه القصة. ها طبعا اللي بيقرأ فقط فتح الباري وفقط فقه بدون ما يكون عنده علم برواية الحديث هقول لك دي لفظة لا دي مش في الحديث، ليس بمحفوظ صح؟ من حيث الظاهر كلامه مضبوط، لكن من حيث الحقيقة مخطئ أو لا؟ مخطئ ولا شك. يبقى أصبح هنا قلد تقليدا أعمى به مذموم صحيح أو لا؟ لأنه ثبت في رواية الشعبي في الصحيحين، ثبت في رواية سهل بن أبي الجعد عند مسلم وغيره، في رواية من طريق وهب بن كيسان ولكنها معلولة صحيح؟ طبعا دي بنستأنس بها، لكن بلاش نستأنس بها ولسنا بحاجة إليها. عندي في رواية الصحيحين رواية الشعبي ورواية سهل بن أبي الجعد عند مسلم فيها لفظة إيه؟ لفظة لا. يبقى هنا نقول إيه؟ نعتذر لابن التين رحمه الله تعالى بأنه ربما سهى أو غفل عن اللفظة فقال بموجبها رحم الله تعالى رحمة واسعة. صحيح، هذه فائدة من فائدة من فائدة الجمع بين الروايات وبالنظر إلى الرواية قبل النظر في المسألة الفقهية. اثنين، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه بالعدل المذكور، وأغرب ابن حجر، ركز من دي تمام، يبقى هناخد منها فائدة مهمة. تمام، ليس كل قول يعتبر وليس كل من خالف تعتبر مخالفته. يقول لك آه ما فيش مشكلة بس في قول الإمام ابن حزم بيقول صح. أنا ليه بدلل بهذه في وقت يوما تلو الآخر؟ هذه سبل في مصدر تلقي العلم الصحيح. اللي بيقول خلاف يقول لي من أين جئت بهذا؟ تعال ننظر إلى كلام اللئمة وطريقة اللئمة في كيفية تلقي العلم الصحيح بأي طريق، بكتاب السنة أقوال السلفين رحمه الله تعالى الصالحين، ثم ما جرى عليه العمل بين أئمة الفقه والرواية. تمام، الخالف يأخذ عن السالف والمتأخر يأخذ عن المتقدم، هذا هو السبيل. ائتني بخلاف ماشي، فلا يقال يا أخي إمام المسلمين وخالف قوله يعتبر. أنا برد عليك من وجوه عملية أهو، اللي عنده كده يجيب صحيح، ولكن الفقر العلمي هو الأساس الأول وراء هذا التخبط والهذيان الذي نراه اليوم في عصرنا. فلو أنهم جهدوا أنفسهم واجتهدوا وبحثوا واعتكفوا على تعلم العلم الشرعي قبل حب الظهور وحب الرياسة لكان الأمر اختلف كثيرا عما هو الحال. قال ابن حجر أغرب ابن حزم فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم. البيع إيه؟ لم يتم، لأن البائع بعد عقد البيع مخير قبل التفرق، فلما قال في آخره أطران ما كستك دل على أنه كان اختار ترك الأخذ، وإنما اشترط الجاب الركوب الجمل نفسه، فليس في حجة لمن أجاز الشرط في البيع. ده كلام ابن حزم. قال الحافظ رحمه الله ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف. ليه؟ لأن النصوص تقضي بأن البيع تم أو لا. البيع تم، لكن في فرق، وأنا ذكرتها هنا، فرق بين أن يتم البيع في مجلس العقد باللسان وبالحقوق أو بالورقة أو بالآخر، يبقى التم البيع في مجلس العقد والوفاء يكون في محلة أخرى حزم الاتفاق. ولذا نرى البخاري رحمه الله تعالى لما بوب في باب من اشترط بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس لحضرته أخذ منه إيه؟ هذه المسألة، البيع تمت وكل شيء، بس إن شاء الله أنا بوفيه أول ما نصل فين؟ المدينة. أول ما وصل المدينة على طول ما فيش كلام، خلص البيع راح النبي صلى الله عليه وسلم ادى الجمل واعطاه الفلوس وزاده كمان، ودي فيها مسألة نأتي بها بعدين. تمام، إذا تم البيع أو لا؟ تم البيع بعينيه، فابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم واستثنيت حملانه إلى الرواية. نرد بها على مين كده؟ على ابن حزم. ولذا قال ابن حجر رحمه الله أغرب ابن حزم فقال إن البيع لم يتم. صح، وطبعا هذا تكلف في هذه الحالة. أيضا هذه تنبيه ونبه بي على طلاب العلم يوما تلو الآخر، وأن الحديث عمدة في طالب العلم ورأس في طالب العلم، لا سيما علم العلم، علم العلم. فالذي يتكلم في الفقه فقط بالنظر في كتب الفقه فقط ويقول ويقول في الفقه فقط بدون علم بعلم الحديث والرواية والعلل، يكون يعني لابد أن يكون ضعيفا لا يصل إلى المراد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بالعزو المذكور 5319 من نفس العزو، قال وقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبري، ده إمام الشافعي، أن في بعض طرق هذا الخبر، فلما نقضني الثمن شرطت حملانه إلى المدينة. يبقى اللفظ دي إيه؟ فلما نقضني الثمن اشترطت. نفهم من إيديات
بعد ما تمت البيع.
أحسن، هذا هو المقصود. شوف شوف الرواية دي بقى لها دور مهم في الفقه، إن تم البيع وتم خلاصة البيع وخد الفلوس وانتهينا، بعد كده اشترط، فبقى الشراط بقى أصبح حبا من إيه؟ من صاحب البيع، من البيع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص يعتبر دي هبة منه باللفظة دي. لكن نشوف ايش فيها. واستدل بها على ان الشرط تأخر عن العقد، لكن الحافظ رحمه الله قال لم اقف على الرواية المذكورة. ده الحافظ ابن حجر. وانا ايضا بتتبعي لهذا الخبر من بشكل واسع المجال لم اقف عليها مرة، لم اقف عليها ايضا. لكن شوف الحافظ كمان قال قد حتى لو ثبتت ولو موجودة. طبعا الحافظ رحمه الله تعالى إمام حافظ من أصدقاء الكامل، واسع الاطلاع واسع الحفظ، لم يقف على إيه؟ على هذه الرواية. تمام. وأيضا لم في وقتنا بعد هذا الوسع أيضا لم يقف على هذه الرواية. يقول الحافظ رحمه الله على فرضها قال يتعين تأويلها على أن معنى نقضني الثمن أي قرره لي، أي إيه؟ قرره لي واتفقنا على تعيينه. انت معاه ازاي؟ يعني حتى لو هي ايه؟ لو هي طبعا هي مش موجود، لكن برضه هنضع عليها جانب الايه؟ من الاحتمال. قال يتعين تأويلها. طيب لو ما تعين، لو لم يجمع بينها هكذا وبين النفوس، يبقى اتت بما يستغرب، لان سبقت الروايات من طرق الاكابر الصحاح انه هذه ما في، ان البيع تم بهذه الصوره بغير هذه الصوره. نعم، وانا قضاه الثمن بالايه؟ بالمدينه. هذه تعني ان البيع تمت فين؟ في السفر. تمام. وتم هذا الشيء بهذا السياق، وهذا لم ياتي به احد مراه حتى ولا من طريق ضعيف، لكن على الاحتمال. فقال الحافظ يتعين هنا عن وجوب، وإلا لم تقبل. واضح الكلام؟ يتعين تأويلها على أن معنى نقضني الثمن أي قرره لي واتفقنا على تعيينه، لأن شوف بقى، لأن الروايات الصحيحة صريحة في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة. مش كده؟ طيب. أيضا الفائدة الرابعة قال ابن حجر رحمه الله تعالى، يبقى أيضا دي بناخد منها فائدة، إن لابد من المتكلم بالفقه أن يكون على درجات من التحرير والتحقيق والتنقيح، وإلا فلا. هو ده الفقه المقارن. لكن يقرأ من كتابه يحكي اللي موجود واخد بالكم، أنا ما بعرفش ده فقه أبدا بهذه الصورة اللي بقى عليها زمن، أنا ما بعرفش هذا الطريق، ولا أعلمه من سيار السالفين الأخيار أهل التحقيق ابن قدامة وابن حجر وابن عبد البر وهؤلاء الكبار والنووي، ما أعرف هذا السبيل. فهم عمدة في مذهبهم من أهل التحقيق، لابد من التحريف الايه في المسألة، ويدور الخلاف بينهم على الروايات أو على محل الاستدلال عند الإمام، فينظر إلى محل الاستدلال ويأخذ أو لا يأخذ. أربعة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى وما جنح إليه المصنف، اللي هو من؟ المصنف والبخاري، من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر. أقولها مرة ثانية. قال وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف. ها، مفيش بقى عندهم إيه؟ يقول لك ده يعني كلمة زيادة الثقة عندهم مطلقة مقبولة، دي مش عندهم. الكل يقضى على إيه؟ للبحث العلمي والنقد. الزيادة دي اللي ترتب لها حكم فقهي جاءت من طريق من؟ لابد من النظر فيه كما سبق الكلام. شفنا في حديث أحمد في السياق حديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن أسد الطباع واللي هو عمرو بن عون واللي هو بكار بن يحيى الوسطي. إن أنتم نسيتوا موضوع الحديث لازم يكون مخون نظيف شيخاني مش معانا مش في الفورم مش في الفورم تمام. لما ذكرنا هناك قلنا إنه هنا أصبح بكار هذا جاء بالرواية وهو ثقة صح اللي فيها الأقيتين تتذكرون، وعمر بن عون ثب تمام جاء بإيه جاء بسبعة وتسعة الاثنين خلفوا أحمد وإسحاق الطباع أحمد بن حنبل تمام. زي لم يذكر هو ذكر ثمن بدون تعيين قدر الثمن أو كم الثمن. طب الاثنين دول هدول زاد الثقة هما ثقتان أي نعم لكن اثنين خلفوا بعض كل واحد جاب حتى من المشرق وحتى من المغرب صحيح؟ فدي معلولة أو لا؟ ملهاش. وكل واحد جاء برواية لم يتابع عليها في الباب كله مع أنهم إيه؟ ثقات تمام؟ طيب يبقى هنا رحمه الله تعالى بقى في هذه الحالة أدي محل اختلاف لابد عندي من إيه؟ نرجع بقى الكلمة تقول هذا أقعد وأسعد كلمة من؟ ابن حجر في حق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخلاف بعض الفقهاء اللي سواحوا المسألة وإن في اختلاف في التراب. لا ما عندهمش هم الكلام لابد من التنقيح والتثبيت والتثبت وتوثيق الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لم يقل شذ أو ذل الثقة ها تمشي أو ما تمشيش ده الواقع في إرسال في وصف في انقطاع لابد من الفصل فيه تمام. فهنا يقول رحمه الله وما جنح إليه المصنف من ترجيح رواية الإشراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر. يعني إيه؟ تجد الروايات كلها في يعني ده صحيح ده هتناقش مع ابن قطان البخاري أحمد بن حنبل الثوري شعبة بن الحجاج ابن المديني ابن معين مالك بن أنس. شفت بقى ازاي تكافات من جهة كبار ومفيش مصير لجنب دي بتقول عليه مضطرب اقف فيه. لكن اللي انا بقول لاخواني نظريا في المصطلح ده محطوط لكن عمليا كم ورد اللي قابلنا من خلال دراستنا الان في الصوت الاولى ديت كم ورد الحمد لله. لكن هم حطوا الاحتمال حتى ولو بنسبه واحد 1% ودي من عظمة التشريع ما تبوش حاجة إلا ونخلوها نخلا وأصلوها تأصيلا تمام. هذه فائدة مهمة جدا. قال رحمه الله تعالى وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. شو بقى ذكر كلاما وأنا عزوتك الإحكام لدقيق العيد بالعزو المذكور بنحوه قال إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات. الكلام اللي قاله فوق ابن حجر هو بشرط ايه تعادل الروايات. اما اذا وقع الترجيح لبعضها يبقى فراجح ومرجوح ولا لا ها الجماعة اللي هم اللي يقولوا ما فيش تراجح ولا مرجوح ودي قول امام والخلاف كله منين من اين لو هذا الطريق ما اقول بكل شجاعه قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ايه البرهان الجانب العامل الاولى الام ايتيني بواحد توح المساله ما عندهمش كلام ده في راجح وفي مرجوع المحدث والفقيه والاصولي منهم هذا هو طريقهم اللي بيعوم كده يبقى ده بيعوم على من يسمع له وياتي باشياء مستنكره عن السلفين الله سائلها عنه الله سائله عنها. أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالإيه بالراجع هنا بأن تكون رواتها أكثر. طب كثرة العدد لوحدها تكفي ركز مش بالكم هنا ده ممكن يبقى العدد 20 وضعاف ويجي ميزان كابن القطان كمالك كهؤلاء الجبال الحفاظ يوزن كل دول صحيح؟ هذه فالكثرة لابد أن كلها إيه؟ ميزان، ما تمشيش كده، مش بالقوة، ما عندهاش القوة في الإسلام، عندنا في موازين، وهذا العلم ضابط لكل هذه الموازين. فيقول رحمه الله بأن تكون، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواته أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالإيه؟ ما معنى يتعين؟ الوجوب، يتعين العمل بالإيه؟ بالراجح. إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى. ودي بيؤسفني من بعض المعاصرين علمناهم ما بين أيدينا أو خارج أو بنسمع برا وجوه، يقول يعني أي نعم دي راجحة لكن ما تمنعش العمل بالإيه؟ يوم برضه رجعنا نعوم المسألة برضه، وما لازم في واحد مثلا صح صح؟ هيجي يقول لي طيب حتة ثانية، بس ما هو أنت بترجح بالظن، ما أنا عايز إيه؟ عايز ما أسيب لكش حاجة يقول لك بالظن صح؟ ومعلوم يا أخواني في اللغة إن ليس كل لفظ الظن تعني الشك صح؟ إن الظن قد يأتي بمعنى اليقين ولها دلالات في ألفاظ القرآن الكريم ها؟ يبقى في هذه الحالة، ولذا في القاعدة قلتها لكم مرات، غلبة الظن تغني عن اليقين عند تعذره وتعسره. خلاص يبقى أنت أصبحت إيه؟ فصلت هذه الجزئية، فهذه الألفاظ التي يعتمون بها على الشباب اللي هو لا يرغب في التعليم ولا يرغب في مسيرة العلم الشرعي، تجدوا بقى مسكين إيه طالب ده يقول كلمة ودي يقول كلمة ودي يقول حلال ودي يقول حرام ودي يقول فوق ودي يقول تحت، هو مسكين مش عارف يروح فين. السبب هو نعم. حكم ايه؟ لا ايه يعني بارك الله فيك، ده كم ده اذا تحقق شرط الطلاق. لا لكن لما ياتي، لا هو جزاه الله خير برضه لطيفه طيبه، لكن هو اذا تحقق شرط الطلاق، لكن ما تجد مثلا كوفيون تمام، كوفي ومصري ها، حجازي ومعاه كوفي ومصري، دي غالب الاسانيد بيكون بهذه الصوره. ثم ان لو كان من المتواتر مش هيكون يستنى صبري يرجح ولا فلان من الناس، لان خلاص المتواتر يغلق على الاستطار، يعني حكم المتواتر من اهل الاستقراء اهل الائمه رحمه الله تعالى يغلق على الاستطار، ما بقاش واحد يجي معقول لك ده حديث متواتر. لا انت معايا ازاي؟ انت تاخد ده بالايه؟ لما يجي مثلا يقول لك ايه انه بقى جاء من جمله احاديث 7 روايات 10 روايات ومن طريق الثقات، انت معايا طريق الثقات تمام. ثم انت عندك في الشرط هنا يا شيخ ايمن انه يستحيل التواتر على ايه؟ طب هو جاء بخبر مخالف للثقات اصلا، يبقى دي اعتبره متواترا، يعني هو ضعيف وجاء بشيء منقود لم ياتي به الثقات، عرفوا الثقات بصوره وبطريقه غير هؤلاء وبمثل مخالف تماما لهؤلاء، يبقى ازاي اسيب الثقه واعتمد على الضعيف وجاء بما يستنكر؟
إلا بعد
الجهد.
إلا بعد الجهد. عزوة مروة عن جبل عبد الله من 10 طرق كلهم ضعف. الأئمة كلهم تطبع عن هذا إلا معلولة، والرواية الثورة على المنكدر على عم من سمع دروس المصرف دي الصف في الحديث. ومع يعني عدد 10 طرق عشان تقول إلا معلولة ضعف.
يعني فيه وإن كانت نادرة لكن فيه. والأئمة رفعوا أئمة العلم ما سابوش شيء. ما تركوا شيئا. طيب يبقى قال رحمه الله تعالى والمرجوح لا يمنع التمسك بالايه؟ بالراجع، ان هو مرجوح، لكن لا يصار في هذه الحاله الى الايه؟ الى المرجوح في وجود الراجع. 5 قال رحمه الله وقد جنح الطحاوي. الطحاوي اللي هو مين؟ ابو جعفر الطحاوي الحنفي. وقد جنح الطحاوي الى تصحيح الاشتراط، لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة. شو بقى الكلام؟ خلي بالك أنا بحب أديك فوائد اهي، حتى لا يقال في قول أقوال والإمام أبو ابن حزم قال والطحاوي قال وأبو الطيب الطبري الشافعي قال وفي أقوال. لا أنا بجبت لك فوائد مهمة بنتربى عليها يوما تلو تلو الآخر. قال وقد جنح الطحاوي لا طيع للشراط لكن تأوله بأن البيع المذكور لم يكن على الحقيقة لقوله في آخره أتراني ما كذبتك لآخر الحديث. قال فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع حقيقة. قريبة من كلمة مين؟ قريبة من كلام ابن حزم قريب. شوف بقى القرطبي صاحب المفهم أعلى وأقدم من صاحب التفسير. ورده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. الكلام ده زعل ولا ما زعلش؟ صح؟ شفت ازاي؟ يزعل ولا ما زعلش؟ يزعل. لكن لانه هو هيرد عليه بالروايات. هيرد عليه بالايه؟ بالرواية. واخد كلام الطحاوي ولا كلام النبي؟ لان كلام الطحاوي مبنى على كلام من؟ لا كلامه الطحاوي واي امام كلامه مبنى على كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص. فاتى بما لم تأتي به النصوص. وكأنه يقول كان يلزم الطحاوي أن يجمع بين النصوص كعادته في المشكل ويفضع المسألة، لكن يأخذ رواية ويتكلم بها وتكونات الأخرى الصريحة دعيه. لذا قال رده القرطبي بأنه دعوى مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. قال وكيف يصنع قائله في قوله بعته منك بأوقية بعد المساومة طبعا على ما يأتي الكلام. وقوله قد أخذته يبقى عايز له ايه؟ بعته منك بأوقية والنبي قال ايه؟ قد أخذته. صح؟ يبقى عايز أيوة لفظة صريحة تقتضي الايه؟ ان تم البيع على الحقيقة. بعتك أخذته الإجابة قبوله تم في مجلس العقد مع استثناء الحملان إلى المدينة. تمام؟ رحمه الله تعالى. قال وغير ذلك من الفاظ المنصوصة في ذلك. ده كلامه. هنا بقى لطيفة خاتمة جميلة جدا لنؤكد على أن الأئمة رحمه الله تعالى ما بيتكلمون غالبا بنسبة تتعدى 90% إلا عن نصوص شرعية. تمام؟ أخرج ابن عبد البر بإسناده في التمهيد بالعزو المذكور عن عبد الوارث بن سعيد التنوري في تصحيح وقع في الاستذكار سماه الثوري، وبعدين عزائل التمهيد واللي في التمهيد ذكر هكذا عبد الوارث بن سعيد. تمام؟ فلما جاء الثوري ابن عبد البر في الاستذكار عرفه، فالعلى الناسخ خلاه ثوري وهو تنوري. تمام؟ فهو ابن سعيد اللي هي التنوري. بالضبط التنوري، ودي قريبه من ايه؟ من تصحيح. تمام؟ نعم التنوري، وده ثقه ثابته. قال شو بقى اللطيفه دي؟ قال قد قدمت مكه فوجدت ابا حنيفه وابن ابي ليلى اللي هو مين؟ محمد، وابن شبرمه اللي هو عبد الله. فسالت ابا حنيفه فقلت ما تقول في رجل، المسألة هي بقى ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل. احنا قلنا هو بقى كلامه يحمل على ايه؟ على العموم على الاطلاق. يبقى كده جميل القول اللي احنا قلناه من قبل. فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم اتيت ابن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. أنتم معايا ولا لا؟ فهو يقول إيه؟ فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. انتبه، ثلاثة. يبقى المفروض بقى الاختلاف ده يجعل إيه؟ الأصول. ما اقولش هي كده، ما فيش حاجه اسمها هي كده، لابد انت تعتمد على ايه؟ على اصول شرعيه وكيفيه تخريجك الاصول الشرعيه. لكن هي كده بالكم ما بنعرفش الكلام ده عندنا في الدين. يبقى ده صاحب هوى على طول لا علاقة لنا به في كل شيء. ماشي اخواني؟ فقول يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال لا أدري ما قال، لا أدري ما قال، أنا عندي إيه الخبر. قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فالبيع باطل، أدي حجته رحمه الله. ماشي؟ قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال، عندي الخبر. قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. شوف الكلام. قال البيع جائز والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قال لك، برضو عندي الخبر. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانة أو ظهرها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. دي لطيفة مهمة لنا كطلاب علم بنتأدب معها يوما تلو الآخر. هقول بقى من جملة الفوائد بقى سريعا أن الجمع فوائد بقى فوائد لنا من الفوائد دي ومن الفوائد فوائد. تمام؟ واحد، أن الجمع بين الروايات يفسر بعضها بعضا، وده أصل عندنا تعلمناه ما ننتيش عنه أبدا، وتعطي طالب العلم قوة في بحثه ومناقشته المسألة مع الأئمة فيقبل منهم ما وافق الروايات الصحيحة ويعتذر عمن لم يوافقها. ناهيك عمن لم تأتي به الرواية. صحيح؟ اثنين، أن الإمام قد يتكلم في المسألة حسب ما وقع له من الرواية، ومن هنا يرفع عنه الملام في المخالفة. صحيح؟ لكن لا يرفع الملام عن المقلد. أقول يرفع الملام عن إيه؟ عن الإمام. أما المقلد هكذا على يعني باضطراد لا يرفع عنه الملام، لا سيما إذا كان ممن يتصدر للإفتاء والكلام في الدين. ثلاثة، الإمام يرد على نظيره بالرواية، أصل التلقي عندهم. أربعة، التحرير والتوثيق لبيان محل الخلاف والفصل في المسألة هو طريق أهل التحقيق من الفقهاء المحدثين. خمسة، التأكيد على المقرر عند السالفين الصالحين من أهل السنة والجماعة أهل الحديث والفقه والأصول. واحد، أن هناك خلاف في إيه؟ في خلاف. اثنين، ليس كل خلاف يعتبر. ثلاثة، من الذي خالف وعلى أي شيء خالف. إخواني دي فوائد مهمة جدا، فوائد مهمة جدا فلنعض عليها. من جملة الأحكام المستنبطة من الحديث، واحد، فيه جواز ضرب الدابة ضربا غير مبرح حثا على السير وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب أو إعياء، يبقى محتاج الرحمة هنا. تمام؟ اثنين، فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه وسؤال عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تيسر من حال أو مال في السفر والحضر. الإلف بقى والعلاقة بين الشيخ وبين طلابه، بين الكبير وبين أصحابه، الإلف والحب والولاء، صح؟ أساس مهم. ثلاثة، فيه مثال رفيع لمكارم الأخلاق حال الإعانة على جلب مصلحة أو درء مفسدة. أربعة، فيه جواز محاورة الأكابر بكلمة لا في الأمر الجائز، في الأمر الإيه؟ الجائز، مع المحافظة على توقيرهم واحترامهم. خمسة، فيه التعبير بصيغة الأمر من غير الأمر، وذلك بقوله بعنيه، وهو قال له إيه؟ قال لا، مع أنه قال له إيه؟ بعنيه. تمام؟ دي لطيفة لغوية. ستة، فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه ونقد المشتري الثمن عقب التسليم الحدث الوقع. سبعة، فيه جواز البيع بالمراضات من غير صيغة الإيجاب والقبول، وهو ما ترجم عليه ابن حبان في صحيحه لرواية وقعت له في ذلك. 8 فيه مشروعية الشراء بالدين وليس عنده ثمن أو ليس بحضرته، هو ما ترجم عليه البخاري في صحيحه، وهذا يعني أن القبض في مجلس العقد ليس شرطا في صحة البيع. وجائز أن نقول إن الإقرار بالثمن أو ما يقوم مقام القبض كالسند المكتوب مثلا في حكم القبض. تمام، خلاص احنا اتفقنا، يبقى انت ليك عندي كذا في الوقت المعلوم في المكان المعلوم في الزمان والمكان، يبقى كما حدث في الايه مع جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. 9 فيه الوكالة في وفاء الديون، اعطيه يا بلال. تمام، 10 فيه الشراء بالنسيئة والزيادة في الثمن عند الأداء ولو لم يطلب البائع، مش قال أعطيه كذا وزده صح؟ يبقى هنا ايه؟ طبعا دي مرتبطة بايه؟ انه مبقاش اشتراط، انا بديك من عندي هبة بقى، صحيح؟ هذا جائز. 11 فيه جواز الركحان في الوزن برضا برضا المالك، وهي هبة مستأنفة حتى لو رد السلعة بعيب مثلا لم يجب ردها، يعني خد السلعة خلي بالك خدها وزود له عليها، فلما راح لقى السلعة فيها عيب يرجع السلعة بزيادة الهبة، ولا رجع السلعة فيها العيب؟ قال هنا ايه؟ لم يجب، لم يجب، لكن يعني انت بنت خدتها بقى طب رجعها كلها بقى، ما استناش لما انا اقول لك بقى، ها؟ شايف ولا ما رجعتهاش؟ صح، لان انت اعطتها لي هبة، صح؟ هبة، والراجع في هبته كلام الجمهور بقى الوليد يحرمه ان يطلب الواهب هبته تحريما، لان وشبهه بالايه؟ بالكلب يرجع في قيئه. شفت ماخذ الكلام؟ وليد قال هنا لم يجب ردها. خلاص عشان نصلي وبعدين معاك. 12 فيه جواز رد العطية قبل القبض لقول جابر هو لك، قال لا بل بعنيه، بعتها لك بيها يعني خد دي، قل له لا، تقول لا، يعني في تفاوت في القبول او الايه او الرد، انا بعطيك عطية لا معلش خد، لا 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 خلاص، فهم ازاي؟ يبقى انا فيه جواز رد العطية قبل القبض لقول جابر هو لك، قال لا بل بعنيه. انتهى الحديث والحمد لله رب العالمين. يبقى لنا الحديث اخر حديث في الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الركبان ونهى عن بيع في ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يغتب احدكم على خطبة اخيه حتى يذر. دي الحديث ان شاء الله ياتي في المجلس القادم، والله خير، وصلى الله ان يحفظكم وان يبارك فيكم واجمعنا اياكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.